صاروخ الشموسة إذا أردنا أن نكتبه يمكن أن نبدأ بآدم أول مؤمن في الكنيسة المقدسة، ولذلك نسمي الذين عاشوا قبل المسيح كنيسة العهد القديم، على اعتبار أن الكنيسة جماعة المؤمنين، يبقى في كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد. في كنيسة العهد الجديد تبدأ الكنيسة بالعصر الرسولي، عصر الآباء الرسل، والتاريخ استفاد في شرح رسولين عظيمين هما بطرس وبولس، بل اننا نجد سفر اعمال الرسل تكلم عن الاثني عشر وعن بطرس بالتفصيل، واول ما ذهب شاول الطرسوسي اللي تغير الى بولس اكتسح الموقف لغايه اخر السفر والباقيين سكت. طبعا التاريخ يكمل ما لم يرد في سفر اعمال الرسل، لان سفر اعمال الرسل بدا ببطرس ويوحنا وانتهى الى بولس، ولكن باقي الاثني عشر ما سمعناش عنهم حاجه، يعني ودوبك كلمه بسيطه عن يعقوب الصغير او يعقوب الكبير وخلص. الكنيسة في العصر الرسولي تأسست فيها الكنائس الكبرى الأولى، أول كنيسة تأسست في العالم التي يسمونها الكنيسة الأم هي كنيسة أورشليم، أول كنيسة تأسست في العالم ويسمونها الكنيسة الأم هي كنيسة أورشليم. ثم تأسست كنائس أخرى صغيرة إلى أن جاء الوقت وتأسست كنيسة أخرى كبيرة كان لها دورها العظيم في التاريخ، وهي كنيسة أنطاكيا. كنيسة أنطاكيا يذكر سفر أعمال الرسل في إصحاح 11 إن التلاميذ تسموا مسيحيين في أنطاكيا أولا، يعني أول مرة نسمع فيها عن اسم مسيحيين كان في كنيسة أنطاكيا. ثم بعد ذلك تأسست كنيسة الإسكندرية، وبعد ذلك تأسست كنيسة روما. روما من ناحية التاريخ الرابعة في الكنائس الكبرى، ولكنها أخذت عظمة في التاريخ لأنها كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الغربية، وليس لأنها أقدم الكنائس أو أكبرها، يعني جت لها عظمة سياسية مش عظمة عقيدية. وتأسست أيضا كنيسة كبيرة في أفسس اللي هي كانت مركز عمل القديس يوحنا الرسول الذي رعى السبع الكنائس التي في آسيا، آسيا الصغرى. كلمة آسيا لما بتذكر في الكتاب بيذكر بها آسيا الصغرى اللي هي تركيا حاليا، فيما بعد، فيما بعد. تأسست كنيسة أخرى أخذت أهمية ضخمة في التاريخ في القرن الرابع، وهي كنيسة القسطنطينية. وكنيسة القسطنطينية أخذت اسمها من اسم قسطنطين الملك، قسطنطين وبولس يعني مدينة باللغة اليونانية، قسطنطين بولس يعني مدينة قسطنطين، قسطنطينوبل يسموها بالإنجليزي قسطنطينوبل، وباليوناني قسطنطينوبوليس. وطبعا دي واضح انها في القرن الرابع، لكن للأسف الشديد حينما انعقد مجمع القسطنطينية، وهو المجمع المسكوني الثاني سنة 381، قالوا الكنيسة الأولى روما، الكنيسة الثانية القسطنطينية، الكنيسة الثالثة الإسكندرية. وجعل البابا في مطاوس الإسكندري من هذا الاتجاه العلماني أن تبقى عواصم الإمبراطورية هي التي تذكر أولا، لأن روما كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الغربية، والقسطنطينية كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية. إذ انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين، شرقية وغربية. ومن ذلك الحين صارت القسطنطينية من الكنائس الكبرى في التاريخ على اعتبار انها عاصمة الامبراطورية الشرقية. كانت الاسكندرية في ذلك الحين هي زعيمة التعليم اللاهوتي في العالم، زعيمة التعليم اللاهوتي في العالم. ازاي؟ للاسباب الاتية. اولا عظمة مدرسة الاسكندرية اللاهوتية التي تأسست من ايام مرقس الرسول، وازدهرت في القرنين الثاني والثالث بدرجة جبارة. ولمعت اسماء من علمائها، هي اسماء العلامة أفيثاغورس، القديس بانتينوس، القديس إكليماندوس، العلامة أوريجانوس، القديس ديديموس الضرير. وهؤلاء ظهروا كقادة للعالم في زمانهم. فأوريجانوس مثلا كان أستاذا لكثير من أساقفة العالم وقادته، وكثير من الآباء الكبار اعتبروا أنفسهم من تلاميذه، مثل القديس باسيليوس الكبير، القديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات، القديس يوحنا ذهبي الفم، مع أنهم تتلمذوا على كتبه. والقديس إغريغوريوس صانع العجائب، رئيس أساقفة قيصرية، قيصرية الجديدة مو قيصرية، لكن من تلاميذه فعلا. ف
القديس ديديموس الضرير كان من اعظم علماء عصره، لدرجة ان القديس جيروم ذكر انه اتى اليه في مصر وتتلمذ عليه وسأله اسئلة وسمع اجابات ما كان يعرفها. بطاركة الاسكندرية الذين كانوا اساتذة في الكلية الاكليريكية ظهروا كعلماء عظماء جدا في العالم المسيحي من فضل معرفتهم الجبار. مثل قديس ديونيسيوس البابا الرابع عشر، بابوات الاسكندرية عموما اشتهروا بالعلم والمعرفة في زمانهم، لدرجة ان بابا الاسكندرية كانوا يسمونه قاضي المسكونة. من جهة انهم كانوا اساتذة الاكليريكية مدرسة الاسكندرية، وكان بيتسلمز عليهم اساقفة كتار او ناس يتعلموا ويصبحوا اساقفة في بلادهم، وهم يدينون لاساتذتهم بطاركة الاسكندرية بالعلم والمعرفة. هؤلاء البابوات كانوا القيادة اللاهوتية في المجامع المسكونية، كانوا القيادة اللاهوتية في المجامع المسكونية. نحن نتعجب كيف ان شماسا صغيرا مثل اثناسيوس يتولى القيادة اللاهوتية في مجمع مسكوني عظيم من 318 اسقفا من علماء الكنيسة الجامعة الرسولية، ويرد على هرطقة اريوس داخل المجمع، ويحاجج اريوس داخل المجمع، ويضع قانون الايمان المسيحي الذي تؤمن به كل الكنائس المسيحية حتى الان، يضعه هذا الشماس الاسكندري اثناسيوس. الذي كان في وقت ذاك اقل من 25 سنة عمر، يمكن 23، في المجمع المسكوني الثاني سنة 381 كان البابا الاسكندري في مساوس البطريرك 22 من اعظم القادة اللاهوتيين في ذلك المجمع. قرأت في الجزء الرابع عشر من مجموعة اباء نيقيا وما بعد نيقيا الجزء المختص بالقوانين الكنسية، يقول فيه هذا الكتاب لما ذهب القديس في مساوس الاسكندري الى المبنى المسكوني سألوه أسئلة في معلومات دينية فأجاب بالقوانين الآتية. أجاب بالقوانين الآتية: السؤال الأول إجابت القانون الأول، السؤال الثاني إجابت القانون الثاني، السؤال الثالث إجابت القانون الثالث. كل إجابات في مساوس الإسكندري اعتبرت قوانين للكنيسة الجامعة الرسولية في العالم أجمع. يعني أحد يسأله سؤال يبقى الإجابة بتاعته قانون كنسي للعالم كله، لإيه ده؟ هكذا كان باباوات الإسكندرية يتولون قيادة اللاهوتية في العالم ليس لها مثيل. المجمع المسكوني الثالث الذي انعقد في أفسس كان رئيسه القديس كيرلس الإسكندري. هنا ونفسية القسطنطينية دخلها شيء. ما هؤلاء الآباء الذين أتوا من الإسكندرية إحدى ولايات ولايات الإمبراطورية الرومانية الشرقية لكي يعقدوا المجامع ويقودوا المجامع ويصدروا القوانين اللي يطلعوا إيه دول؟ وللأسف أيها الأبناء المحبوبون، بقدر ما كان نصيب الإسكندرية وافرا من جهة القيادة اللاهوتية كان نصيب القسطنطينية وافرا من جهة الحرمانات. عارفين يعني من جهة الحرمانات؟ يعني مجمع القسطنطينية المسكوني حكم بالحرمان على مقدونيوس بطريرك القسطنطيني، انعقد في القسطنطينية وحكم بحرمان بطريرك القسطنطيني اللي سحب الهرطقة بتاعته روح القدس. ومجمع أفسس المسكوني حكم بحرمان نسطور بطريرك القسطنطيني. وبعدين البابا ديوسكوروس عقد مجمعا حرم فيه سلافيانوس بطريرك القسطنطيني. وقبل كده كان البابا ثوفيلس ادى حكم الذهبي لفرما بطريرك القسطنطيني. الحكايه بقى لخبطت مع القسطنطينية. منين؟ من الاسكندرية اللي هي احدى ولاياتهم. فكان لابد ان يعملوا عملا يقضون به على سيطرة الإسكندرية، وكما كانوا يقولون إن بطاركة الإسكندرية لا هم لهم سوى عقد المجامع والترأس عليه. هي غير، لأن المجامع دي كانت بتناقض العالم كله، يعني مش بس الإسكندرية هي اللي ابتدت. ولذلك قبل ان يحكموا على ديوسكوروس بابا الاسكندرية اثاروا اشكالات كبيرة جدا ضد البابا كيرلس الكبير عمود الدين بابا الاسكندرية، وارادوا ان يثيروا الدولة ضده، فاسموه فرعون مصر. ثم البابا كمان الفرعون وقبل ومنعوا وصول قرارات المجمع للامبراطور لغاية لما المجمع عمل حيلة وصل بها القرارات. جاب واحد متوحد من المتحدين المصريين بيتوكى على عصايا وبيس كده وحاطين له قرارات المجمع جوه البيس وماشي بيه عشان بس يوصل الامبراطور. ونفس الوضع حاولوا ان يعملوه مع البابا اثناسيوس الرسولي، فاوجدوا خلافا بينه وبين الامبراطور قسطنطين، ونفي البابا الاسكندري عن كرسيه 4 مرات، وفي المرة الخامسة صدر الحكم بنفيه ولم يستطيعوا ان ينفذوه. الشعب كله، الشعب القدسي، اجتمع حوالين المقر البابوي وقالوا لا يمكن ان تصلوا الى البابا الا على جثثنا جميعا، وما قدرش عليه المرة دي. فصدر الحكم وما استسلمش، فضل قاعد اصلا غصب عنه. اثار الاباطره، ده اثناسس الرسولي ذهب متنكرا في هيئه راهب بسيط الى القسطنطينيه، وموكب الامبراطور قسطنطين ماشي لقى راهب طلع له من الشكل ومسكه من الحصان بتاعته وقال له ليه كلام معك يا قسطنطين؟ قف. فبص مين ده الراهب اللي يجرؤ اللي يوقف الامبراطور؟ فلما بص لقاه اثناسس، فترجل عن جواده واخذ معها القصر يسهل معاه. قصر السكر كده. كل هذا كانت له نتيجته في مجمع خلق دين سنة 451 الذي حكم فيه على ديسطوس، وكان السبب الاساسي هو الانتقام من الكرسي الاسكندري واعطاء العظمة لكرسي القسطنطينية عاصمة الامبراطورية. يعني السبب لم يبدأ لاهوتيا، انما بدأ نفسانيا وتحول الى اجراء سياسي، وبعدين دخلت فيه العقيدة بقى في نزاع يعني في ساعتها، يعني بس كتغطية للعمل النفساني. كرسي الاسكندرية احتفظ بقيادته اللاهوتية والعلمية كما احتفظ ايضا بقيادته الرهبانية في العالم اجمع، لان الرهبانة نشأت اولا في مصر، فاول راهب في العالم هو القديس انطونيوس من صعيد مصر، واول من وضع القوانين الرهبانية لحياة الشركة هو القديس باخونيوس من صعيد مصر، واول سائح في العالم هو القديس الانبا بولا المصري القبطي، وكان الناس يأتون من اقاصي الارض لكي يأخذوا كلمة منفعة من رهبان الكنيسة القبطية. فلم يكفي ان يكون بصاركتنا في الزعامة اللاهوتية، حتى الرهبان البسطاء اصبحت لهم الزعامة الروحية، فتجمعت الزعامتان اللاهوتية والروحية النفسية في يد الاسكندرية في الكنيسة القبطية. دي حاجة عايزة اجراء دي علشان نتخلص من الناس دول. وكل الرهبانات التي تأسست في العالم كان منشأها من رهبان الكرسي الاسكندري. قصة القديس انطونيوس، حياة انطونيوس التي كتبها القديس اثناسس الرسولي وارسلت الى روما باسم فيتا انطونيوس، يعني حياة انطونيوس، كان السبب في نشر الرهبنة في روما. يعني كل الرهبنات الكاثوليكية التي تسمعون عنها الان في العالم كله، فرانسيسكان، جزويت، دومينيكان الى اخره، كل دول اساسهم الرهبنة القبطية الموجودة في مصر، فآباؤنا آباء له. وأتى إلى مصر السياح الأجانب لكي يكتبوا عن الرهبنة، امثال فلاديوس وروفينوس وجون كاسيان وجيروم يكتبون عن رهبان مصر.
رهبان مصر ساكتين ولا بيعلنوا عن انفسهم ولا بيكتبوا، والناس يجوا من اقاصي العالم يكتبوا عنهم
وينشروا في الناس. والقسطنطين هي قاعدة تفلسل في البيت دي في ألف الصغر.
عوامل نفسية دخلت في الكنيسة طبعا مش نبقى روح، لكن حاجة بتغيظه بس. وبعدين كل أنواع الرهبنة انتشرت من مصر، وقوانين باخونيس صارت أساسا لقوانين الرهبنة البندقية ولقوانين كاسيان، كل جاي من مصر. وكتب الآباء انتشرت من مصر إلى بلاد العالم كله. وكان آباؤنا يكتبون باللغة اليونانية لكي ينتفع العالم من كتاباتهم، إذا كانت اللغة اليونانية هي اللغة العالمية في ذلك الحين، حتى أنهم سموا آبائنا جريك فاذر، الآباء اليونانيين، ليس لأنهم يونان وإنما لأنهم كتبوا باليونانية.
وكتباتهم وضعت في الباترولوجيا جرايكا اللي نشرها مني عن مجموعة الآباء اللي كتبوا باليونانية.
إلى جوار صحابة من الشهود من الشهداء العظام توجوا كنيسة الإسكندرية ببطولات في الإيمان وفي الدفاع عن الحق وفي الثبات والصمود.
وفي الثبات والصمود أمام الحديد والنار وأمام كل وسائل التعذيب المرعبة. كل هذه الأمور نضعها في ذاكرتنا حينما نتحدث عن الانقسام الذي ظهر سنة 451 في مجمع خلق دنيا الذي رفضته الكنيسة القبطية، المجمع الذي تكلم عن طبيعتين في المسيح منفصلتين. وعقد بلا سبب، وحضروا ماركيانوس امبراطور القسطنطينية وزوجته بولكاريا، وأراد أن يتدخل ماركيانوس، والقديس ديوسقوروس الإسكندري قال له أنت لك أمور الدولة تتصرف فيها، أما أمور الكنيسة فلنا نحن الأساقفة. فاعتدت عليه بولكاريا وبدأ طرق العنف ونفوا الرجل بعيدا عن كرسيه، وبدأت عملية احتلال للكرسي الإسكندري، عملية احتلال بكل معاني الكلمة. زحف كرسي القسطنطينية ليستولي على كل شيء داخل الإسكندرية. أرادوا أن يرغموا الناس بالقوة لكي يخضعوا لإيمان مجمع خلق دنيا، فرفضوه، رفضه الأقباط تماما. قتلوا منهم بالآلاف، فظلوا ثابتين على معتقدهم. نفوا الآباء البطاركة عن كراسيهم واستولوا على جميع كنائسهم داخل الإسكندرية فظلوا ثابتين. وكان آباؤنا البطاركة يسيرون من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية متنكرين يثبتون الناس في الإيمان. هناك من بطاركة الإسكندرية آباء لم يجلسوا على كرسي ماري مرقس في الإسكندرية لا يوما واحدا ولا ساعة. القسطنطينية مستولية على الكرسي وعلى الدنيا كلها. بطاركة الإسكندرية كانوا يقيمون أحيانا في دير الزجاج غرب الإسكندرية ويرسمون في دير الزجاج ولا يدخلون الإسكندرية طول حياتهم. بطاركة متدولين من مدينة لمدينة ومن قرية لقرية يثبتوا الناس الإيمان ويرسمون الأساقف والكتوب ويحفظوا الإيمان. ومن ذلك الحين أصبحت الوظيفة الأولى للأب البطريرك هي حفظ الإيمان في الكنيسة، والرسامات كانت من أجل حفظ الإيمان. ولهذا كان الشعب كله يتعلق بشخصية الأب البطريرك وببقائه. يذكر اسمه مرات عديدة جدا في القداس. لماذا؟ لحفظ الإيمان، ويقولوا مكملا رئاسة الكهنوت. يعني مكملا رئاسة الكهنوت؟ يعني لو استطاع أصحاب الطبيعتين أن يقطعوا سلسلة الكهنوت من الكنيسة القبطية لقضوا على الرئاسة. هو مين اللي بيرسم البطاركة؟ الأساقف. طب ولو انقطع الأساقفة مش هيلاقوا بطرك يترسم، يبقى انتهت الحكاية. فكان الآباء البطاركة يكملون هذه السلسلة ويرسمون الأساقفة ويبقون رئاسة الكهنوت في الكنيسة. ووقف معهم في هذه الضيقة التي استمرت حوالي 190 سنة الكرسي الإنطاكي الرسولي بنفس الأسلوب. عاملتهم القسطنطينية بنفس الأسلوب. يعزل البابا الإسكندري، يعين بطريرك بدلا منه من أصحاب الطبيعتين، يستولى على جميع الكنائس، يقول الآباء ينشرون الإيمان في خفية ويقيمون رؤساء الكهنة. نذكر من بين الآباء العظماء في ذلك الحين القديس ساويرس الإنطاكي. القديس ساويرس الإنطاكي الذي قدم نفسه للاستشهاد، ولكن الكنيسة قالت له خليك قاعد حفظا للإيمان. فجاء إلى الإسكندرية وبقي فيها 28 سنة يدافع عن الإيمان الأرثوذكسي ويكتب الرسائل والمؤلفات ويقول من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية يثبت الناس في الإيمان. ولهذا نحن نضع اسم القديس ساويرس الإنطاكي بعد اسم ماري مرقس مباشرة في مجمع القديسين قبل كل آبائنا البطاركة الإسكندريين. وفي تلك الأيام أراد جوستينيان أن يغري بابا الإسكندري، فأرسل إلى القديس في أوديسيوس الإسكندري البابا، أرسل له رسولا وقال له الإمبراطور بيحبك ويحترمك ويريد أن يسلمك كرسي الإسكندري ويسحب البطريرك الدخيل اللي جاي من القسطنطينية ويجعلك رئيسا على كل المسيحية في أفريقيا. ويرفع شأنك أيضا ويضعك إلى جواره في الإمبراطورية. فالقديس أوديسيوس الإسكندري قال لهم اذهبوا وقولوا للإمبراطور إن الشيطان أخذ المسيح إلى جبل عالي وأراه كل ممالك الأمم ومجدها وقال له لك أعطي هذه كلها إن خرجت لي وسجدت، وأنا لا أقبل كل ما يقول الإمبراطور. فكانت النتيجة إن الإمبراطور نفاه إلى الصعيد وأبعده عن كرسيه تماما. في الكرسي الإنطاكي نذكر أيضا أبا من الآباء الجبابرة اسمه القديس يعقوب البردعي، دافع عن الإيمان الأرثوذكسي بكل قوة لدرجة إن في كتب التاريخ سموا الأرثوذكس اليعاقبة نسبة إلى يعقوب البردعي، سموهم العاقبة. أما أصحاب الطبيعتين فتسموا الملكانيين لأنهم المنضمون للملك الحاكم، حتى يسموها الكنيسة الملكانية، والثانيين يسموهم العاقبة. القديس يعقوب البرادعي خدته من قصره، رسم بيقول التاريخ انه رسم 100,000 كاهن، 100,000 كما ورد في كتاب مار اغناطيوس يعقوب بطريرك انطاكيا الارثوذكسي الحالي للسريان الارثوذكسي. يعني بقى ايه كل ما يقابل واحد يسمه قسيس، ولا يعني هو خايف لألا اصحاب الطبيعتين يضيعوا الكهنوت، فقعد يرسم كهنة الكل حتى لو موتوا 90,000 هيتفضل 10,000 يحملوا الإيمان. ورسم عددا ضخما من الآباء الأشخاص، ورسم 3 بطاركة، وكان ساعتها ما فيش حد يرسم، فكان يتعاون بطرك السريان مع بطرك الإسكندرية يرسمه، أو بطرك الإسكندرية يرسم بطرك للسريان، أو بطرك السريان يرسم بطرك الإسكندرية، يتعاونوا مع بعض. هيجيبوا منين ناس؟ أيام مرة وصعبة مرت على الكنيسة وبقيت حافظة للإيمان، حافظة للإيمان 190 سنة من أول مجمع خلق دنيا سنة 451 إلى أن جاء عمرو بن العاص إلى مصر سنة 641 إلى 644، وكان في ذلك الحين بطريرك الكنيسة القبطية هو البابا بنيامين البطرك 38، وكان أيضا مبعدا عن كرسيه يقول من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية يثبت الناس في الإيمان، وكانوا جايبين له واحد اسمه قيرس ليسمى في التاريخ الإسلامي المقوقس، كانوا عاملينه بطرك ملكاني وحاكم على مصر من قبل الرومان، يبقى رئيس ديني ومدني في نفس الوقت عشان يعمل زي ما هو عايز. والمسألة دي كانت قبلها بمدة برضه، كانوا يخلوا البطرك رئيس ديني وفي نفس الوقت حاكم مدني من قبل الرومان، ويبقى في ايده السلطة الدينية وفي ايده السلطة المدنية والعسكرية عشان لما يتهد في اللقباط ياخد حريته على الأسف. في في ذلك الوقت بقى اجساد الابتسين اللي كانت بتتسرق على كيفهم وياخدوها من الاسكندرية، لما يجي يقول لك احنا جبنا جسد اثناسيوس من روما ولا فينيسيا، ولا جبنا جسد ماري مرقس، من الحكاية بقى مسكين الاسكندرية بيلعبوا فيها زي ما عايزين. فسرقت اجساد الابتسين بركة، يعني السرقة هنا بركة، يسرقوا زي ما هم عايزين. فكانت النتيجة ان عمرو بن العاص وقد انتصر على الرومان ارجع البابا بنيامين الى كرسيه وسلمه كنائس الاسكندرية، وعادت الامور طبيعية وانحسر المد القسطنطيني ورجع الى تركيا كما كان. نتفق كده.
سؤال ملك الالف سنة.